10 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن أعزائي لمرافقة النظم ياسين ومتابعة لأخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. وزراء الخارجية العرب يطالبون بمشاركة أوسع لجميع العراقيين في العملية السياسية. فيما دعا وزراء الخارجية العرب إلى مشاركة أوسع لجميع العراقيين في العملية السياسية، أعلنت إيران الاثنين أنها لا تتخذ ما وصفته بموقف عدائي في شأن المشاركة في المؤتمر الإقليمي لدول جوار العراق، والذي ستحضره أيضا الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فيها الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي: لقد أعربنا عن عدم وجود موقف عدائي لدينا إزاء الدعوة الموجهة إلى نواب وزراء الخارجية للدول الأعضاء الدائمة الخمس في مجلس الأمن لحضور المؤتمر بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عنه القول أيضا إن طهران اقترحت عقد اجتماع بعد المؤتمر يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن ونظرائهم من الدول المجاورة للعراق، مشيرا إلى عدم وجود رفض لهذا الاقتراح من حيث المبدأ. وكان السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد أشار الأحد إلى عدم وجود خطط لعقد لقاء مباشر مع مسؤولين إيرانيين خلال المؤتمر الإقليمي المزمع عقده في 10 آذار في بغداد، لكنه أبدى استعداده لإجراء محادثات مع الإيرانيين في شأن أسلحة تستخدم لقتل جنود أمريكيين في العراق. وأضاف في تصريحات أدلى بها لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن ثمة الكثير من بواعث القلق في شأن المقذوفات الخارقة للدروع التي أوقعت الكثير من القتلى في صفوف الدوريات الأمريكية في العراق، والتي يقول مسؤولون أمريكيون إنها تأتي عبر الحدود من إيران. وفي هذا الصدد أبدى خليل زاد استعداد حكومته لإجراء محادثات مع الإيرانيين بخصوص هذا النوع من الأنشطة، مضيفا أن الهدف من أي محادثات ثنائية سيكون أمن قواتنا بحسب تعبيره. ومن المتوقع أن يمثل خليل زاد الولايات المتحدة في المؤتمر الإقليمي الذي سيحضره أيضا مندوبون عن إيران وسوريا اللتين يتهمهما مسؤولون أمريكيون بالمساعدة في إذكاء العنف في العراق. وفي عرضها لتصريحات السفير الأمريكي في العراق نقلت وكالة رويترز الأنباء عنه القول أيضا إن هدف المؤتمر متعدد الأطراف الذي دعت الحكومة العراقية إلى عقده هو حمل الجيران على المساهمة في استقرار العراق بحسب تعبيره. في سياق متصل ذكرت وزارة الخارجية العراقية أن بولونيا أبدت رغبتها في المشاركة في مؤتمر بغداد، وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة في شبكة الإنترنت أن القائم بالأعمال البولوني في العراق سمولن ستانلو نقل لوكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي الأحد رغبة بلاده في حضور المؤتمر. ونقل البيان عن ستانلو أن حكومته ترغب في المشاركة نظرا للدور الذي قامت به بلاده في مساندة العراق من خلال تواجد قواتها في العراق ودعمه ومساعدته في إعادة الإعمار والمشاركة في جميع النشاطات المتعلقة بالشأن العراقي. من جهة أخرى أعلن في دمشق أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي سيبدأ زيارة رسمية إلى سوريا تلبية لدعوة من نظيره السوري فاروق الشرع، وتأتي هذه الزيارة قبل بضعة أيام فقط من انعقاد المؤتمر الإقليمي الذي ستشارك به سوريا. We'll be right back. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين في محور المواقف الإقليمية. دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم في القاهرة الأحد إلى أن تكون الحكومة العراقية حكومة وحدة وطنية حقيقية لكل العراقيين، وطالبوا في قرار حول العراق ضمنوه ما يرونه أساسا للحل السياسي والأمني بتوسيع العملية السياسية بما يحقق مشاركة أوسع مختلف مكونات الشعب العراقي، كما طالبوا الحكومة العراقية بحل مختلف الميليشيات، ودعوا إلى مواجهة النعرات الطائفية والإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور. وأكد وزراء الخارجية العرب أيضا ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض أي دعاوى لتقسيمه، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية بحسب تعبير القرار. وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ذكر في كلمته لافتتاحية صباح الأحد أن اتهامات بعض المسؤولين العراقيين للعرب بأنهم لم يقوموا بواجبهم تجاه العراق لا محل لها على حد تعبيره، وأضاف أنه لولا الاعتراف العربي بأول حكومة عراقية شكلت بعد الغزو لما حصلت تلك الحكومة على الاعتراف الدولي، كما شدد على أهمية أن يكون الهدف من الاجتماعين الإقليميين المقبلين في بغداد هو إيجاد حكومة لكل العراقيين. وفي عرضها لكلمة موسى نقلت فرانس برس عنه القول أيضا: لا يمكن معالجة الوضع في العراق من منظور أمني وإنما من منظور سياسي، مقترحا أن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا ملزما يتضمن مجموعة أسس بهدف مكافحة الطائفية في العراق. أخيرا وفي محور المواقف الدولية، ذكر اثنان من كبار أعضاء الكونغرس الأمريكي أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ اقتربوا من إعادة صياغة القرار الذي أجاز للإدارة غزو العراق قبل نحو 4 أعوام. وأوضح السناتر كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة لن تلغي تصويت مجلس الشيوخ لعام 2002 بالموافقة على الحرب، لكنها ستضيق مهمة القوات الأمريكية في العراق. وأضاف في مقابلة تلفزيونية الأحد أن المهمة لن تكون القتال في وسط بغداد، بل ستكون انتقالا إلى مهمة محدودة أكثر لدعم تدريب جيش بغداد والمساهمة في عمليات النقل والإمداد على حد تعبيره. وقال ليفن إن هذا الإجراء المنتظر أن يمرر خلال الأسبوع الحالي سيكون ملزما. من جهته أكد السناتر الديمقراطي تشاك شومر في مقابلة تلفزيونية منفصلة أن القرار الجديد يلقى تأييدا أكبر من كل الديمقراطيين تقريبا، لكن السناتر المستقل جوزيف ليبرمان وهو عضو سابق في الحزب الديمقراطي ذكر أن القرار المقترح ليس منطقيا، فيما قال السناتر الجمهوري لينزي جرام عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن استصدار أي قرار ضد السياسة الأمريكية في العراق يضر بفرص نجاحها. يشار إلى أن الديمقراطيين الذين يهيمنون الآن على مجلسي الشيوخ والنواب يبحثون أيضا في إمكانية إلحاق بعض الشروط بأي إجراء لتمويل الجنود الأمريكيين، كما يبحثون تقليص نظام المناوبة حتى لا يخدم الجنود الأمريكيون في العراق أكثر من عام، والتأكد من تلقي الجنود التدريب والعتاد المناسب، كما يريد البعض المطالبة بسحب القوات الأمريكية بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته رويترز من واشنطن. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على تقارير تتعلق بعودة بعض العوائل المهجرة إلى مناطق سكناها في بغداد، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية من شؤون عراقية، كما نستمع إلى آراء المواطنين في دهوك بشأن ذكرى انتفاضة عام 91، كما نطلع على المشهد الثقافي في النجف، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على سعي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعقد مؤتمر مخصص لأوضاع اللاجئين العراقيين. نبدأ من بغداد التي شهدت عودة بعض العوائل المهجرة إلى مناطق سكناها. وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن دعا العوائل المهجرة الراغبة في العودة إلى التأكد من استتباب الأمن في مناطقها. من جهته أشار الناطق الرسمي باسم خطة أمن بغداد قاسم عطا إلى تمديد مهلة إخلاء منازل المهجرين لغاية 15 من آذار، وذلك لإعطاء الفرصة الكافية للمواطنين الشاغلين لدور المهجرين لإخلائها. ليث أحمد والتفاصيل.
مع دخول خطة فرض القانون أسبوعها الثالث، شهدت بغداد عودة أكثر من 1000 عائلة مهجرة إلى مناطقها الأصلية. وقد دعا وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، دعا العوائل المهجرة الراغبة بالعودة إلى التأكد من استتباب الأمن في مناطقها الأصلية قبل الرجوع إليها.
مستوى النزوح يعني هابط الآن، يعني بعد الخطة الأمنية حدود أكثر من 1200 عائلة رجعوا لها، وهناك رغبة عند العوائل بالرجوع، وهناك اتصال هاتفي مع الخط الساخن معهم في القسم الإعلامي التابع للوزارة. نحن نشد يعني معهم يد مع يد إن شاء الله في إرجاع هذه العوائل إلى مناطقهم، ولكن لابد أن يتابعون الخطة الأمنية وتطهير المناطق. جحفلت القوات في تلك المنطقة تطهيرها من الإرهابيين وإعلاميا تسليط الضوء إعلاميا على تلك المنطقة.
وكانت قيادة قوات عمليات بغداد قد حددت في بيان صادر عنها الخميس الماضي، حددت 15 من الشهر الجاري موعدا نهائيا إلى شاغلي عقارات العوائل المهجرة لإخلائها بعد أن انتهت المدة الأصلية التي حددت سلفا. وقد أوضح في اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر الناطق باسم عمليات بغداد العميد قاسم عطا أسباب تمديد الموعد قائلا:
حقيقة تم اتخاذ هذا القرار بناء على اتصال عدد من الأخوة المواطنين في مختلف المناطق من جهة، ولغرض إتاحة الفرصة الكاملة والكافية للمواطنين للعودة إلى أماكنهم، أو لإتاحة الفرصة أيضا للساكنين أو شاغلي العقارات العائدة للمهجرين لترتيب أمورهم العامة والانتقال إلى مناطقهم الأصلية. هذا القرار هو بحد ذاته قرار اتخذ حرصا منا على مصلحة المواطن، وأيضا حرصا على تطبيق القرار بصورة صحيحة وسليمة، وأيضا فسح المجال أمام المواطنين حتى لا يكون هناك ضغط على المواطن سواء كان من شاغلية العقارات العائدة للمهجرين أو من المهجرين نفسهم أيضا.
في حين أوضح وزير المهجرين والمهاجرين أن استمارات لحصر الملكية ستوزع على العوائل المهجرة لغرض إثبات ملكيتها للعقارات التي هجرت منها.
هناك استمارات حصر الملكية سوف توزع عن طريق مجلس البلدي، هذه الاستمارة صممت من قبل الوزارة، فيمكن لهم إملاء هذه الاستمارة وتقديمها للمجلس البلدي حتى تأخذ بنظر الاعتبار الأساليب الجديدة التي سوف تتخذها الوزارة مع الخطة الأمنية.
إلا أن بعض الأطراف الأخرى تجد أن المهلة التي حددت لإخلاء منازل العوائل المهجرة غير كافية بسبب عدم استتباب الأمن بالكامل في مناطق بغداد. وبهذا الصدد يقول نائب رئيس اللجنة الوزارية للحشد الجماهيري المنبثقة عن خطة فرض القانون نصير العاني:
هذه المدة يعني في كل الأحوال غير كافية ولم تؤدي غرضها الحقيقي، لأنه إحنا يجب أن نرجع الحالة الأمنية أولا ثم نعود إلى قضية المهجرين، لأن إعادة المهجرين بدون أن يستتب الأمر في منطقتين متناظرتين هذا الأمر سيؤدي إلى مشكلة أكبر.
هل اقترحتم آليات معينة بهذا الصدد؟
الآليات المهمة الرئيسية هو أن نعمل على الأمن أولا ثم المرحلين، حتى لا تكون موضوع المرحلين مشكلة إضافية لتردي الأوضاع الأمنية. يعني أنت تخلص مشكلة إذا تكملتها انتقل المشكلة لوراها، أن نجعل مشكلتي أنا أعملها سوى واثنينها ما حصلها بحيث تصل مشكلة ثالثة.
في حين أكد الناطق باسم عمليات بغداد أن العاصمة تشهد حاليا أوضاعا أمنية أفضل من السابق، مما يفسح المجال أمام عودة العوائل المهجرة خلال المدة الممنوحة.
الوضع الآن في بغداد أفضل بكثير مما كان عليه قبل شهر، وبالتالي عودة الأمن إلى جميع مناطق بغداد اللي كانت تعاني من وجود عمليات إرهابية هو الآن يعني أفضل بكثير من السابق. الآن ليس هناك مناطق تعيش تدهور أمني، لا، يعني أكو استقرار أمني ملحوظ، نأمل أن يتحقق الأمن بصورة كاملة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد، حيث اختتمت مؤخرا ورشة عمل أقامها المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي حول مفهوم الحكومة الإلكترونية. عضو المركز الدكتور ثامر وفيق السمرائي أوضح أهمية قيام حكومة إلكترونية في العراق، والتي ستعمل برأيه على حل العديد من المشاكل في مقدمتها الروتين. السمرائي أشار أيضا إلى مشاركة القطاعات العليا في الدولة من أجل إيصال هذا المفهوم، وهو مصمم في الولايات المتحدة. ليلى أحمد معها التفاصيل.
بدا العراق يعمل جديا باتجاه مشروع الحكومة الإلكترونية، والتي هي عبارة عن نظام إلكتروني يعتمد في عمله على الإنترنت، حيث يتم بموجبه ربط قطاعات الدولة مع بعضها إلكترونيا، مما يساعد في سرعة إنجاز العمل وتجاوز الروتين، كما يسهم في إنضاج عملية صنع واتخاذ القرار الحكومي. وقد اختتمت الأحد ورشة عمل خاصة بالحكومة الإلكترونية أقامها المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي إحدى منظمات المجتمع المدني، واستمرت الورشة 3 أيام وشارك بها موظفون ومسؤولون في مجلس محافظة بغداد. عضو المركز الدكتور ثامر وفيق السمرائي أوضح أهمية قيام حكومة إلكترونية في العراق، حيث قال:
موضوع الحكومة الإلكترونية يحتاج لمتطلبات مادية، متطلبات بشرية وكفاءات. احنا المركز العراقي صح الاقتصادي بدينا كبداية، هذا البرنامج هو عبارة عن حكومة إلكترونية مصغرة. الآن لنعمل مع القطاعات العليا بالدولة حتى يتعلم شنو موضوع الحكومة الإلكترونية. هذا البرنامج مصمم في الولايات المتحدة.
طيب متى يكون العراق مؤهل لإكمال هذا المشروع يعني؟
والله بصراحة هذا مشروع ضخم جدا، عندما تستقر الأمورات إن شاء الله أعتقد أنه تنفيذ هذا المشروع ما راح يكون صعب، لأنه العراق يمتلك من الخبرات ومن الكفاءات اللي قادرة على إنجاز أو تنفيذ مثل هذه المشاريع. هذا المشروع نجني من عنده القضاء على الروتين، القضاء على الفساد الإداري، السرعة في إنجاز عمل الحكومة اللي نشوف أنه في بعض الأحيان أكو تلكؤ. رئيس الوزراء أو الوزير يجب أن يكون على علم وين التلكؤ، وين الفساد الإداري، وهكذا المواطن اللي راح يستفاد من عنده أن معاملته ممكن أن تنجز بأسرع وقت بالقضاء على الروتين الإداري القاتل.
البرنامج الذي يتولاه المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي اعتمد على برامج أخرى أعدتها منظمات دولية لدول خارجة من الحروب والاضطرابات شبيهة بالعراق، ويقوم البرنامج على وجود حكومة افتراضية، حيث قسم المشاركون إلى 3 أقسام، يتمثل الأول بالدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، ويتمثل القسم الثاني بالقطاع الخاص والمصارف، أما القسم الثالث فتمثله الدول المانحة ومنظمات المجتمع مع المدني كجهة مراقبة. وقد اعتمد البرنامج الذي تم العمل به في أوكرانيا التي سبق وأن شهدت اضطرابات أمنية. وقد طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة بغداد وأحد المشاركين في الورشة كامل الشبيبي، طالب بتوسيع التجربة لتشمل مناطق خارج حدود بغداد.
تجربة لطيفة تختص بصناعة القرارات المهمة اللي تجابه المسؤولين، وأنصح تعميمها على بقية الجهات الأخرى. يبدو لي أنها مقصورة على أكثر على مجلس محافظة بغداد وبعض القواطع.
رئيس لجنة إدارة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد مازن مكية طالب من ناحيته جميع المسؤولين بتعلم أساسيات العمل في الحكومة الإلكترونية.
في هذه الدورة كل المعلومات هي أمامنا على الشاشة، ونستطيع السيطرة بالكامل على قضية تحديد الميزانية العسكرية وتحديد الميزانية المدنية. طبعا احنا في هذه التجربة في بداية بلد مهدم، لا يمكن للقدرات المحلية أن تقدم شيئا، ولذلك اعتمدنا على موضوع الخصخصة، فرضنا ضرائب في سبيل دعم الميزانية. وأنا أعتقد بأن جميع المسؤولين يجب أن يمارسوا هذه الممارسة ويجربوا هذه التجربة. وأيضا أنا أقترح لكل مرشح سواء كان متقدم للبرلمان أو مرشح للحكومة، في وقت ترشيحه يجب أن يدخل هذه الدورة، فإن فاز فهو على معلومة بهذه العملية، وإن لم يفز فهي للثقافة العامة أيضا.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد. ويذكر إن المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي قد أعد ورش عمل أخرى عن الحكومة الإلكترونية بغية إشراك قطاعات حكومية فيها. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ابلي يا نسمة العبر يا نسمة العبر وبريح الغربية يوبا شوفي لربع المشى وهم فكروا بي ابلي واجعل شال القلب واجعل شال القلب اي بالله والروح مجوية يوفى غنيت نايل صغير كل مرض ما أغالي صوت الرباب نايل والعتاب جيتك بيا الأشواق اشتاق قلبي مشتاق
جيتك بيا الأشواق اشتاق قلبي مشتاق
رجع عمري بشباب رجع عمري بشباب
صوت الرباب
عمري
نايل والعتاب
عمري
صوت الرباب
سهران لوحدي كانت دمعت بخدي الأسهران لوحدي سهران أشوفك عندي سهران أشوفك عندي عيني ويا يابا عيني ويا يابا صارت سبحة الليل صاير فرحة نجوم صارت سبحة بنريد جيد صبحة بنريد جيد صبحة العب على الرباب العب على الرباب هالأشواق مشتاق قلبي مشتاق
جيتك بيا الأشواق مشتاق قلبي مشتاق
رجع عمري بشباب
بشبابه جاء عمري بشبابه
مستمعين الأعزاء إذاعة العراق الحر معكم من العمارة التي تعاني مؤسساتها الخدمية وبعض من أحيائها كحي المتنزه وحي أبو رمانة من الانقطاع المستمر للكهرباء. معاون مدير مستشفى الصدر العام الدكتور سعدون علاق أشار إلى أن الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية يسبب مشاكل كبيرة في مستشفاه كاحتراق الأجهزة الطبية نتيجة تذبذب التيار الكهربائي بالإضافة إلى توقف مصاعد المستشفى ذات البناء العمودي. مازن وحيد معه التفاصيل.
معاناة مدينة العمارة مع الكهرباء معاناة مستديمة. إذاعة العراق الحر تجولت في عدد من الأحياء وسجلت أشكال متعددة من هذه المعاناة، نبدأها من حي المتنزه وهو حي كبير وسط مدينة العمارة.
هاشم عقلة جعفر من محافظة ميسان. احنا منطقة يسمونا مختصرا ما بين حي الحسين القديم وحي الحسين الجديد منتزه. هاي المنطقة احنا جو على اساس يشتغلون لفد مشروع، منا الناس اخذت المكان بنت بيها، ومنا المشروع مال الكهرباء قائم بيها، ومنا كاظين هذول المعامل البلوك يجيب الصيانه وشد للمعمل يشغل له معمل مال البلوك بقد منطقه تقريبا بقد المنطقه السكنيه اللي موجوده. المشاريع بدون اي رقابه ولا انسان يجي يراقبها ولا صيانه كهربائيه، فنجي نلقى الاستاذ كلها غلط. احنا مواطنين كل شيء ما نعرف من الكهرباء نجي نقول للمهندس نقول له هاي المحوله ما مشدوده غلط، هاي احنا ببيوتنا ما قاعد تجينا كهرباء. هاي احنا لا متى نبقى نعاني من هذا الشيء، ما عندنا اي جهه نشتكي بيها. تجي تشتكي للمسؤول وقال لك والله هذا موظف بالصيانه، انا شو اسوي له؟ زين هذا الموظف ما عليه مسؤول، ما عليه رقيب.
وفي منطقه ابو رمانه وجدنا حاله غريبه لحي سكني وسط مدينة كبيرة لم يخدم لحد الآن بالكهرباء، فكيف عالج الأهالي مشكلتهم؟
ستار ياسين من منطقة برمانة. معاناة منطقتنا بالنسبة لمنطقة نسيب الأنصارية السنوية منطقة برمانة معاناة صار لنا من عهد النظام لحد الآن. أي كهرباء وأعمدة ماكو. مقاول سوى مدرسة يمه سحب له وايرات من عتن، سحبناها وين للمنطقة، فالمنطقة بقت تسلك هاي المنطقة من عتن. فظلينا نشتكي عند مدير الكهرباء وقدمنا شكوى للسيد المحافظ، لحد الآن كل فايدة ماكو، كل أعمدة وكهرباء ما جابوا ماكو بالمنطقة. عدد نفوس هاي المنطقة حوالي 150 بيت، منطقة قديمة نعاني أصلا ولا موجود خط كهرباء موجود به.
وفي مستشفى الصدر العام وهو أكبر مستشفيات محافظة ميسان تأخذ معاناة الكهرباء مديات خطيرة، يقول عنها الدكتور سعدون العلاق معاون مدير المستشفى.
بالنسبة للمستشفى الصدر هو بناء عمودي، فانقطاع الكهرباء يأثر عليه سلبا، خصوصا يعني إذا مثلا أثناء العمليات إجراء العمليات الجراحية، فتخيل انه طبيب مثلا يؤدي عمليه جراحيه وتنطفي الكهرباء، حتى اذا كان هناك مولدات في داخل المستشفى، هذه المولدات يعني لا تشغل كل الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في داخل المستشفى، لان هو تصميم المستشفى هكذا. النقطه الاخرى بالنسبه للمصاعد، ايضا اذا كان مثلا مواطنين في داخل مصاعد تنطفي الكهرباء، النقطه الاخرى هي انه انقطاع الكهرباء يؤثر سلبا على الاجهزه الطبيه الموجوده في داخل المستشفى، فحقيقه نحن نعاني من كثره عطلات او احتراق هذه الاجهزه نتيجه انطفاء كهرباء. حقيقه انه الخط الرابع منذ الاحداث يمكن قبل اشهر انقطع الخط الرابع ولم يصلح من قبل مديرية الكهرباء، لانه يقول انه المستشفى الصدر العام هو مؤسسه حسابيه، فانتم يعني تشترون الكيبل، فاتفقنا احنا مع مدير الكهرباء انه نرسل اليه مهندس والتكاليف نتحملها كدار صحه ميسان.
من جانبه اوضح مدير توزيع كهرباء ميسان المهندس محمد هاشم الاعرجي ان سبب معاناه الكهرباء في المحافظه هو خارجي لافتقار المحافظه لمحطه توليد خاصه بها، وان المحطه الوحيده الموجوده وهي محطة البازرقان الغازية عاطلة حاليا، موجها دعوته للمواطنين بترشيد الاستهلاك.
ما عندنا توليد مضموم علينا، يعني التوليد من خارج المحافظة، ومعاناة هي موجودة في كل محافظات القطر. لو فرضنا شفنا المعاناة بالعمارة مثلا عالية عن بغداد أو عن الكويت أو عن كربلاء والنجف، نقول يا بكو لازم أكو قصور ونظل ندور عليه. والله أنا بتماس مع مديرية محطة البازرقان الغازية والأخوان جادين بتصليح الكابسة، وأعتقد يعني في بغداد قاعد يصنعون محمد كرسي مكسور ويملون خير ان شاء الله. دعوه للترشيد وخاصه ايام الحاليه، اي واحد يقدر يفتر شوارع المحافظه يشوف نشرات من الاضويه اثناء النهار، المواطن نفسه قام بربطها، طبعا هاي مو صحيحه، ويرشد باستهلاك كهرباء خاصه الاحمال العاليه يعني وقت حمل الذروه، كان يكون يعتمد على اجهزه التبريد ان شاء الله بالصيف القادم.
كان هذا عن معاناه اهالي ميسان من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. مازن وحيد، اذاعه العراق الحر، العماره. We'll be right back.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من أربيل، وبالتحديد في معرض أربيل الدولي للصناعة الإنشائية الذي تشارك فيه شركات عراقية ومن دول الجوار وباقي دول العالم. محافظ أربيل نوزاد هادي أشار في كلمة افتتاح المعرض أن حكومة كردستان تسعى من خلال المعرض إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وخاصة تركيا التي تساهم بأكبر عدد من الشركات فيها. هذا المعرض شمر رمضان معه التفاصيل.
انطلقت بأربيل وبالتنسيق بين هيئة المعرض في كردستان واتحاد الأعمال التركي العراقي فعاليات معرض أربيل الدولي للصناعات الإنشائية. المعرض الذي يعد التخصصي الأول الذي يقام في الإقليم تشارك فيه شركات عراقية ومن دول الجوار ومن دول العالم المختلفة، ويستمر للفترة الخامس ولغاية التاسع من الشهر الجاري. نوزاد هادي محافظ أربيل وفي مراسيم افتتاح المعرض ألقى كلمة تطرق إلى أهمية المعرض بالنسبة لإقليم كردستان، والذي قال أن عملية الإعمار في الإقليم بحاجة إلى وجود قوي لشركات الصناعات الإنشائية، وأضاف:
نعتقد في هذه المرحلة ككردستان العراق نمر به الذي تشهد مرحلة عمران كثيرة، إن جلب المواد المستحدثة تكنيكيا ضرورية جدا لتسريع عملية البناء وجودة الأبنية الذي تقوم بإنشائها حكومة داخل كردستان، الذي تدخل من ضمنها البنية التحتية بها الماء ومجاري وشبكات المياه الثقيلة وشبكات الكابلات الضوئية، وأيضا ما تخص البناء العمراني العمودي أيضا. فلذلك نرى هذه التخصصات موجودة في هذا المعرض مشكورا تشارك بها هذه 80 الشركة التركية.
محافظ أربيل أشار أيضا إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق تسعى عبر هذا المعرض لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وبخاصة تركيا التي شاركت بأكبر عدد من الشركات،
وأيضا ستؤثر على العلاقات الاقتصادية بين كردستان العراق وعراق بشكل عام مع تركيا الجارة. فمعلوم توجد لدى في كردستان العراق تعمل الآن أكثر من 350 شركة تركية، فكانت حصة الأسد في هذه الحملة الإعمارية في كردستان العراق للشركات التركية، فهم مستفيدين، ونتمنى أن نرى تطورا أكثر من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا الجارة.
وخلال مراسم الافتتاح أيضا ألقى إحسان آلتون ممثل اتحاد الأعمال التركي العراقي كلمة أشار فيها إلى أهمية مثل هذا المعرض النوعي في مجالات البناء والإعمار، كما ورأى أن المعرض يساعد في إيجاد سوق قريبة وجيدة للشركات التركية العاملة في مجال الصناعات الإنشائية، وأضاف: يقول ممثل اتحاد الأعمال التركي العراقي: نحن في اتحاد الأعمال التركي العراقي تمكننا من خلق علاقات تعاون جيدة بين رجال الأعمال في كل من تركيا والعراق، وفي هذا الإطار أبدينا وباستمرار تأييدنا الكامل لفكرة إقامة مثل هذه المعارض لصالح الجانبين. انتهى التعليق. مراد تشمشي ممثلا للشركات التركية المشاركة بالمعرض وعددها 80 شركة ألقى بدوره كلمة في حفل الافتتاح تطرق فيها إلى أهمية العلاقات الاقتصادية في عالم اليوم، وأشار إلى إمكانية تجاوز كل من تركيا والعراق خلافاتهما عبر تنشيط النشاط الاقتصادي المشترك. لا شك أن إقامة العلاقات الاقتصادية بين الدول تشكل اليوم مدخلا هاما لبناء علاقات في المجالات الأخرى أيضا، ومن خلال بناء علاقات اقتصادية متينة بين بلدينا تركيا والعراق يمكننا تجاوز الحساسيات والمشاكل الموجودة. انتهى تعليق مراد تشمشي ممثل الشركات التركية المشاركة بمعرض أربيل الدولي للصناعات الإنشائية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من جديد في بغداد، حيث تستعد وزارة التجارة بالتعاون مع شركة الرؤية العراقية لتنظيم الملتقى التجاري الخليجي العراقي الأول في العاصمة البحرينية. المدير العام للمعارض العراقية صلاح فليح الساعدي أشار في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في معرض بغداد الدولي، أشار أن هذا الملتقى يهدف إلى دعم علاقات التجارة والأعمال والإسهام بإعادة أعمار العراق. سعد كامل والتفاصيل.
بهدف دعم علاقات التجارة والأعمال بين العراق ودول الخليج العربي، تنظم وزارة التجارة وبالتعاون مع شركة الرؤية العراقية للعلاقات العامة والإعلام الملتقى الخليجي العراقي الأول، والذي سيقام في عاصمة مملكة البحرين المنامة. هذا ما أكده مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية صلاح فليح الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقد في موقع معرض بغداد صباح الاثنين، موضحا بأن هذا الملتقى سيوفر فرصة أكبر للحكومة العراقية والشركات للتفاعل مع الخبرات الخليجية والإسهام بإعادة إعمار العراق.
شركة الرؤية قامت بهذا العمل ودعت كافة الشركات بالخارج، مثل ما احنا وجهنا الدعوات إلى كافة الشركات اللي بالخارج وبالداخل. حتى بالداخل هناك دعوات إلى الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقية والقطاع العام والقطاع الخاص المشاركة بهذه الفعالية. الحدث الواقع حدث جيد نعتبره، لأنه حدث بالخليج وراح تكون تظاهرة ضخمة، تظاهرة عالمية شارك به كافة القطاعات سواء بالعراق أو خارج العراق.
وأضاف الساعد بأن هذه التجربة ستكون الثانية من نوعها، والتي تتبناها وزارة التجارة كجهة الراعية لأي معرض يعقد في الخارج تحت عنوان إعادة إعمار العراق حسب توجيه جهات رئاسة الوزراء.
كل الشركات اللي هي تقيم معارض خارجية باسم إعادة إعمار العراق يجب أن تكون الشركة العامة للمعارض العراقية هي الراعية للمؤتمر. هناك توجيهات من مجلس الوزراء بعدم إقامة أي معرض من المعارض الخارجية ما لم تستحصل موافقة وزارة التجارة. فبالنسبة لنا الآن لإقامة المعرض اللي هو بالبحرين الملتقى الخليجي، وقع عقد بيننا وبين شركة الرؤية على إقامته بشهر 11. احنا الواقع هاي التجربة تجربة ناجحة نعتبر. ليش؟ لانه هناك تجربة اولية حدثت مع تركيا، مدينة غازي عنتاب هناك اللي موجودة شركة الفورم اللي هي قامت بالوضعية العام الماضي.
وفيما يمهد لاستكمال الإجراءات المطلوبة لعقد ملتقى تجاري بين العراق ودول الخليج بعد انقطاع دام لسنين، لفت مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية عن النية بإقامة مراكز تسويقية للأعمال العراقية وعرضها في دول الجوار.
وقد يكون أنه هناك بوادر أخرى لأجل إقامة مراكز تسويقية في خارج القطر، كمثال على إقامة مركز تسويقي في سوريا أو في إيران. نتيجة القرب المسافة اللي بيننا وبين هذه البلدان، وممكن التاجر أنه يقوم بتوريد بضاعته وعرضها إلى الجانب الإيراني أو الجانب السوري، على أساس أنه ممكن إيجاد وسائل ومنافذ أخرى لأجل تطوير المعارض العراقية وفق الإمكانيات المتاحة لها.
وفي معرض رده على سؤال لراديو العراق الحر، كشف مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية عن استحضارات تجري لقرب إقامة معارض نوعية متخصصة ستقام على أرض معرض بغداد كخطوة أولى لنقل تلك الملتقيات من خارج الحدود نحو الداخل.
هل سيعود معرض بغداد يعني يعاود نشاطه وبفترة أنت تتوقعها يعني كمدير عام للمعرض حاليا؟
والله إن شاء الله أكو شيء الفكرة، يعني الفكرة كلش قريبة إن شاء الله. إن شاء الله تلاحظون بالمستقبل القريب شوفون أنه أكوش يعني مثل ناس هواي راح يجون للمعرض اللي راح يقام بالوقت الحاضر على أساس معرض نوعي ومعرض إنتاجي كبداية. إحنا راح ندعيهم، ندعي وزارة الصناعة أو وزارة الإسكان أو الوزارات المعنية، يعني لأجل عرض منتوجاتها اللي موجودة. شلون معرض تخصصي نقدر نسميه؟ فكرة موجودة هالسنة إن شاء الله.
عن ملتقى تجاري بين العراق ودول الخليج من المؤمل أن يقام في نهاية هذا العام في مملكة البحرين. كان هذا التقرير. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
حلو الروح دابت وعظمي بابت.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يتضمن منهاج اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على المؤتمر الدولي الذي ستعقده المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الشهر المقبل لبحث حلول لمعاناة اللاجئين والنازحين العراقيين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين العراقيين التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، ودعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل لبحث حلول لتلك المعاناة. أهلا وسهلا بكم.
الوضع اللاجئ العراقي بسوريا وبالأردن وضع سيء، لأن الأعداد كبيرة، والدول دي بصراحة يعني أظهرت كثير من الكرم في فتح أبوابها وفتح حدودها للاجئين العراقيين الفارين من الدمار والعنف، ولكن يعني أطالب يعني المستمع، سواء المستمع في أوروبا أو في العالم العربي، بدعم اللاجئ، سواء كان الدعم مادي أو كان الدعم معنوي، أو بالمطالبة حكوماتهم بالتدخل بصورة إيجابية في حل مشكلة اللاجئين العراقيين، لأنها ليست مشكلة منفردة، دي مشكلة بتواجه العالم العربي كله.
أعزائي المستمعين، تشير آخر إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نحو 1.8 مليون عراقي نزحوا داخل بلادهم، وفر مليونا عراقي لدول المجاورة. وقدرت المفوضية عدد العوائل التي تنزح من مناطق سكناها شهريا بخمسين ألف عائلة، هربا من موجة العنف الطائفي والعمليات الإرهابية التي عصفت بعدد من المحافظات العراقية، خاصة الوسطى والجنوبية. المفوضية أشارت إلى ازدياد عدد العوائل العراقية النازحة إلى دول الجوار، خاصة الأردن وسوريا، إضافة إلى دول أخرى مثل مصر ولبنان وتركيا وإيران. وقالت عبير عطيفة، المدير الإقليمي للمكتب الإعلامي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، في لقاء أجراه معها مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب، إنه بسبب استمرار نزوح العراقيين بدأت بعض الدول بغلق أبوابها أمامهم بسبب عدم قدرة تلك الدول لاستيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين، في حين وضعت دول أخرى قيود إضافية لاستقبالهم. المفوضية السامية ذكرت غلق الأردن لحدودها أمام العراقيين بعد أن وصل عددهم أكثر من 750 ألف عراقي، في حين بدأت سوريا والتي نزح إليها لحد الآن أكثر من مليون عراقي بوضع قيود جديدة وصارمة على إقامتهم.
في 2 مليون عراقي حاليا لاجئين خارج منطقة العراق، ففي حوالي مليون لاجئ عراقي بسوريا، في حوالي 750 ألف عراقي بالأردن، في حوالي 20 ألف لاجئ عراقي بلبنان، وفي حوالي 80 ألف عراقي بمصر، بالإضافة لأعداد أخرى في تركيا في إيران. وضع هؤلاء اللاجئين يعني وضعهم سيء إلى الغاية، لأن معظمهم خرج ما بين 2003 إلى الآن، يعيشون على مدخرات خرجوا بها من العراق وبدأت مدخراتهم تنفذ. أنا لسه راجعة من جولة بالأردن وبسوريا، يعني وشفت فيها وضع اللاجئين العراقيين بالذات بالدولتين دول، حيث أن الأعداد كبيرة، وأصبح يعني في ضغط كبير على الخدمات اللي بتقدم من الدولتين، سواء في المجال الصحي في المجال التعليمي، وبالتالي وضعهم بدأ يعني سوء من سيء لأسوأ. بالإضافة إلى أن في حوالي 50 ألف لاجئ عراقي بيخرجوا من العراق بصورة شهرية، بدأ يتم غلق الحدود في مناطق معينة زي الأردن، سوريا لسه الأبواب مفتوحة، ولكن هناك إجراءات جديدة بالنسبة لإقامات العراقيين فيها نوع من التشديد على الإجراءات، حيث أن يعني لا تجدد الإقامات إلا بعد فترة معينة، ولازم يجب أن يخرج اللاجئ العراقي لمدة شهر خارج سوريا لتجديد الإقامة، ففي مشاكل كبيرة في تجديد الإقامات.
صدى عبير، معروف أن المفوضية تسعى إلى إيجاد وطن بديل مؤقت لطالب اللجوء، فهل هناك تفكير إذا كانت هناك ضغوط على دول مثل سوريا والأردن ومصر بالنسبة لعدد اللاجئين العراقيين، وبالنسبة أيضا للظروف الاقتصادية التي تعانيها هذه الدول، هل هناك تفكير من جانب المفوضية إلى توفير أماكن أخرى للاجئين العراقيين في دول أخرى؟
فرص إعادة التوطين قليلة جدا، وتعتمد بالدور الأول على الدول المستضيفة، ولكن يعني هناك تقدم على المستوى يعني الدولي من حيث توفير فرص إعادة التوطين، ولكن يعني الولايات المتحدة أعلنت على سبيل المثال أنها ستقبل حوالي 7000 مواطن عراقي من دول اللجوء لإعادة التوطين في الولايات المتحدة، ولكن 7000 مواطن عراقي من أصل 2 مليون خارج العراق هذا يعني رقم بسيط جدا.
سيداتي سادتي، وتحدثت عبير عطيفة عن التسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية لإقامة العراقيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 80,000 شخص، وأشارت إلى أن المفوضية أعطت صفة لاجئ لأكثر من 5,000 عراقي، وهناك آلاف أخرى من طلبات قيد الدراسة، وأشارت إلى أن كل عراقي له حق اللجوء إلى مكتب المفوضية، حيث هناك سلسلة من الإجراءات تتخذ للحصول على بطاقة اللجوء، وتقوم المفوضية تقديم بعض المعونات والمساعدات لبعض العوائل العفيفة، كالطلب من الجهات المسؤولة توفير التعليم لأبنائهم وتقديم الخدمات الصحية الضرورية. أما بالنسبة إلى عمل مكاتب المفوضية داخل العراق فهو محدود، وتعمل المفوضية في تقديم المعونات بصورة سرية خوفا من استهدافها من قبل الإرهابيين.
مصر فيها حوالي 80,000 مواطن عراقي، صفة اللاجئ لا يكتسبها المواطن العراقي إلا عندما يأتي إلى مكتب المفوضية ويتم تسجيله كطالب لجوء. بالنسبة للمواطنين العراقيين في مصر ففي إلى حد كبير تسهيلات من السلطات المصرية في إعطاء الإقامات. معظم المواطنين اللي بيوصلوا إلى مكتب المفوضية بيكون عندهم مشكلة في تجديد إقامتهم. تم تسجيل إلى الآن حوالي 5,000 عراقي مسجلين كطالبي لجوء مع مكتب القاهرة. هناك مواعيد أيضا للتسجيل تصل لشهر 6. في حوالي 4,000 مواطن منتظرين مواعيدهم في التسجيل.
ما هو المطلوب من طالب اللجوء من العراق إلى مصر أو إلى أي دولة أخرى؟ كيف يتعامل مع المفوضية؟
أي مواطن عراقي من حقه أن يلجأ إلى مكتب المفوضية. عندما يلجأ لمكتب المفوضية بيأخذ معاد للتسجيل، وبيسحب معاها استمارة، يعني بيتم ملو الاستمارة دي في يعني في مع الأسرة، مع بيضم عدد جميع الأفراد العائلة اللي هيسجلوا مع المفوضية، وبيجي في يوم معاد التسجيل بيجي معاه كل أفراد عائلته اللي هيتم تسجيلهم على البطاقة. يوم معاد التسجيل بيتم التسجيل وبيتم تحديد يعني بعض الحالات الأكثر ضعفا والتي تحتاج إلى مساعدات بصورة معينة. أو في مصر بصورة عامة المواطن العراقي عندما يأتي لمكتب المفوضية ويسجل كلاجئ طالب لجوء، بعد كده بيحصل على بطاقة طالب لجوء، بطاقة صفراء بيذهب بها بعد كده إلى وزارة الخارجية ثم إلى المجمع وهيئات وزارة الهجرة، بحيث أنه بيحصل على تمديد لإقامته بتكون 3 شهور ثم تجدد في 3 شهور. المفوضية برضو بتتدخل مع وزارة التعليم، وزارة الصحة عند بعض الحالات حتى توفر لأبناء اللاجئين العراقيين يعني الفرصة التحصيل العلمي والدخول في المدارس. في هناك بعض يعني لبعض الحالات الحرجة وبعض الحالات الصحية الحرجة بيكون ليهم علاج صحي، ولكن للأسف يعني الموارد قليلة جدا، وبالتالي بتوزع على يعني على المواطنين الأكثر ضعفا والأكثر يعني الحالات الأكثر حرجا.
ما هو دور المفوضية؟ كيف ترصد هذه العملية، عملية التهجير داخل العراق؟
هناك تهجير قسري داخل العراق. المفوضية بتقدر أن هناك حوالي 1,700,000 نازح عراقي داخل العراق. موقف هؤلاء النازحون صعب جدا. هناك 7 مكاتب للمفوضية داخل العراق، ولكن العمل يتم بصورة سرية إلى الغاية لأن الجميع مستهدف، ومكاتب المفوضية استهدفت كذا مرة وهناك تهديدات، فبالتالي يعني حجم مساعدتنا للنازحون داخليا محدود، ولكن المفوضية أطلقت نداء تمويل، طلبت فيه جمع أموال للنازحين داخليا يعني لزيادة حجم أعمال المفوضية داخل العراق.
مستمعينا الكرام، ازدياد عدد اللاجئين في دول جوار العراق وعدم قدرة تلك الدول المستضيفة باستقبال أعداد أخرى أجبر المفوضية السامية إلى التفكير في إيجاد فرص إعادة التوطين في دولة ثالثة. وبهذا الخصوص ذكرت المدير الإقليمي للمكتب الإعلامي بالمفوضية عن نية المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعوة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد بجنيف الشهر المقبل لبحث حلول لمعاناة اللاجئين والنازحين العراقيين والظروف الصعبة التي يمرون بها، حيث وصفت المفوضية وضعهم بأنه يزداد سوءا يوما بعد يوم.
المفوض السامي طلب عقد مؤتمر دولي بجنيف سيعقد في شهر أبريل المقبل، ودعا إليه معظم جميع الدول العربية، ودعا إليه دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الدول المانحة، حتى يعني يتم مناقشة أزمة اللاجئين العراقيين بصورة يعني مكثفة، سواء والحصول على دعم على الدول المضيفة سواء كانت الأردن أو سوريا أو مصر، سواء من حيث إذا كان هناك هيكون دعم مادي أو لخلق إعادة فرص إعادة توطين.
هل تعتقدين أن المجتمع الدولي يقف عاجزا عن التعاون مع المفوضية في دورها في هذه المرحلة؟
المجتمع الدولي لا يقف عاجزا، بس كان لم يكن يدرك حجم مأساة اللاجئ العراقي إلى أن قامت المفوضية منذ شهر يناير بمجهودات كبيرة جدا، حيث يعني زار المفوض السامي سوريا والأردن، وكان يعني في الخطة الذهاب إلى بغداد ولكن لم تتم الزيارة لأسباب أمنية. يعني كثفت المفوضية من نشاطها منذ بداية عام 2007، وبالتالي بدأت صحوة للمجتمع الدولي. المؤتمر الدولي اللي سيعقد بجنيف حصل ردود إيجابية كثيرة على حضور المؤتمر، فأنا أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ يصحو لهذه الأزمة.
هل هناك تعاون في هذا الإطار الإنساني مع الجانب العربي، مع جامعة الدول العربية على سبيل المثال؟
دور الجامعة العربية ممكن يكون ليها دور كبير جدا في دعم اللاجئ العراقي، لسه الدور ده ما وصلش لمرحلة كبيرة، بس الفرصة قدامه كبيرة.
هل هناك تصور من جانب المفوضية لهذا الدور العربي؟
هناك تصورات كبيرة، يعني الأردن وسوريا ومصر تحملوا العبء الأكبر في أزمة اللاجئ العراقي، ولكن يجب أن يكون الدور متساوي ما بين الجميع، يجب أن يكون هناك يعني مشاركة أكبر من جميع الدول العربية وليست مشاركة مادية فقط.
بعد إطلاق المفوض السامي لندائه الخاص بتوفير 60 مليون دولار لمعالجة أزمة اللاجئين العراقيين، هل تلقيتم أي وعود من جانب بعض الأطراف الدولية لتوفير هذا الدعم؟
هناك رد فعل إيجابي من الدول المانحة، حصلنا على وعودات بتحصيل أموال من داخل الستين مليون دولار، ولكن يعني كلها وعودات شفوية لم تصل الأموال إلى الآن.
ماذا عن تعاونكم وتواصلكم مع الحكومة العراقية، مع سفارات العراق خارج العراق؟
هناك تواصل مستمر مع السفارات العراقية، مع الحكومة العراقية، ولكن كما تعلم نحن يعني جهة إنسانية وليس لنا أي دور سياسي، وكما وصف المفوض السامي يعني دور المفوضية، نحن كممرضات نضمد الجراح ولكن لسنا بأطباء، والمرض سياسي والداء سياسي والعلاج يجب أن يكون سياسي. فيعني تعاملنا مع السفارات العراقية، مع الحكومة العراقية، بيكون لتسهيل يعني حياة المواطن العراقي، سواء من حيث يعني تغيير جوازات السفر، ولكن ليس هناك دور سياسي.
شكرا جزيلا لك ومرحبا بك دائما معنا.
شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي سلطنا فيها الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين العراقيين التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، ودعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل لبحث حلول لتلك المعاناة. في الختام، هذه تحية من مراسل إذاعة في القاهرة أحمد رجب، ومن معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.